نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر أن ربنا سبحانه تبارك وتعالى في سورة البقرة البر، والبر كلمة تجمع جميع معاني الخير، فليس البر مجرد صلاة فقط، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر أن تأتوا الدين كله وتأتوا به كله على النحو الذي أراد ربنا سبحانه. قد أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، فالبر أن تكون بارا، أن تكون عبدا صالحا، أن تأتي بوجوه الدين كما أمر الله سبحانه. عقيدة، عبادة، معاملة، أحوالا شخصية، أخلاقا حميدة، أكبر من اليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبى، الإيمان والعقيدة تقر في القلوب ويصدقها عمل العبد، يصدقها أن تأتي بكل ما يحبه الله سبحانه وأنت تحبه، وأن تجتنب ما يكره الله سبحانه حتى ولو كنت تشتهيه. البر أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إيمانا مجملا، تؤمن بالله سبحانه تبارك وتعالى، تعرف ربك سبحانه تبارك وتعالى، تصدق ويستقر في قلبك أمر الإيمان والرجاء في الله سبحانه والخوف منه سبحانه تبارك وتعالى، ثم تعمل بناء على ذلك، تعرف ربك بأسمائه الحسنى وأوصافه العلى سبحانه، تؤمن بالله وباليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين كما فصلنا في حديث سابق. إيمانك بالكتاب أي بجنس الكتاب الذي أنزله الله سبحانه، قد أنزل الزبور، أنزل التوراة، أنزل الإنجيل، أنزل صحف إبراهيم، أنزل ما لا نعلمه، فأنزل الكتب على رسله وأمر رسله وأنبياءه بتبليغ ذلك، فتؤمن بذلك إيمانا مجملا أن كل ما أنزله الله سبحانه تبارك وتعالى من عنده فهو حق وهو صدق، وأن العبادة هم الذين بدلوا وغيروا وغيروا وحرفوا، وتؤمن تفصيلا بهذا القرآن العظيم، تؤمن به، تتحاكم إليه، تلتزم به، تلتزم به وتلزم به شريعة ومنهاجا. كذلك الأنبياء النبيون عليهم الصلاة والسلام تؤمن بهم إجمالا، وليس مطلوبا منك أن تبحث عنهم واحدا واحدا، ولكن الإيمان التفصيلي بنبينا صلوات الله وسلامه عليه بكل ما جاء به بكل ما حدث به، أن تلتزم شرعه وخلقه صلوات الله وسلامه عليه. هذا قسم وهو الإيمان، وقد فصل في كتاب الله سبحانه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر، تؤمن بذلك كله، ذلك كله، أن تتولى في الله سبحانه وأن تعادي في الله سبحانه، الموالاة والمعاداة في حب الله سبحانه تبارك وتعالى، أن توالي في الله وأن تعادي في الله، تحب أولياء الله سبحانه وتبغض أعداء الله سبحانه، من يعينك على الطاعة تحبه لأنه يدعوك إلى الجنة، من يلزمك بالمعصية ويشجعك عليها تبغضه لأنه يدخلك النار بقوله وبفعله. الإيمان بالله وباليوم الآخر عقيدة في القلب تكون راسخة، ينفعك معها العمل الصالح، بغير عقيدة فلا قيمة لعمل من يعمله إذا لم يكن على الإيمان. قال سبحانه عن الكافرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. آتى المال على حبه، ما أعظم أن تنفق لله سبحانه تبارك وتعالى، ترى نفسك أنك قريب من ربك وترى مالك أنه مال الله سبحانه، فتنفق في سبيل الله كما أمرك الله على حبه، على حبك لله سبحانه أو الله سبحانه أو وأنت تحب هذا المال. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أنفع لصاحبها، أي الصدقة التي تنفع صاحبها، فأجاب صلوات الله وسلامه عليه أنت الصدقة وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. أنت الصدقة وأنت صحيح شحيح. الإنسان وهو مريض وهو على فراش الموت لا قيمة للدنيا عنده، فإنه سيموت عن قليل، نظر إلى الآخرة فيتصدق بكل ما معه ولا يهمه شيء فإنه لن يعيش. ولكن الإنسان الصحيح القوي الذي هو غني يرجو أن يعيش ويرجو أن يأكل ويشرب ويستمتع بماله، هنا إذا أنفق هذا الإنسان كان ذلك عظيما وأعظم من الحالة الأولى. أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، هذه الصدقة. هذا المال على حبه، كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى ينفقون ويسمعون الآيات في كتاب الله، فإذا بهم يسارعون إلى الإنفاق في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. رأينا أبا طلحة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه يسمع آية في كتاب الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ينظر يريد أن ينال البر أعظم وجوه الخير ينظر أي مال أحب إليه في ماله، فولد حديقة له هي أحب أمواله إليه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن بيرحاء أحب أموالي إليه، وإني سمعت الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإنها صدقة لله، فانظر كيف تضعها يا رسول الله صلوات الله وسلامه. كان الجواب من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: قال بخيل، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، يعني صدقة رابحة عظيمة متقبلة يقبلها الله سبحانه تبارك وتعالى. ذاك مال رابح، أرى أن تجعلها في من؟ قال: في الأقربين، في الأقربين، في ذوي القربى، انظر إلى أقربائك الفقراء فتصدق عليهم بهذه الصدقة. وعمر مثله رضي الله عنه، وأبو بكر قبلهما رضي الله عنه، وغيرهم وغيرهم من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل: يمدح الأنصار، قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون على أنفسهم، يؤثر غيره على نفسه بمال نفسه، مع أن الإنسان مطلوب منه أن يبدأ بنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك، وابدأ بمن تعول، ابدأ بنفسك أنت أول، وابدأ بمن تعول. ولكن الصحابة كانت درجتهم درجة عالية جدا، لذلك كانوا يبدأون بغيرهم ويؤثرون على أنفسهم. هل سمعتم بهذا الرجل الذي نزل ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم طعام؟ أرسل الرجل إلى بيوت نسائه يسأله: هل عندكم الطعام؟ قالوا: لا، والذي بعثك بالحق، ما عندنا طعام في بيوت النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا به يقول: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وله أجره عند الله؟ فقال رجل من المسلمين: أنا يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وانطلق للرجل إلى بيته، ذهب وقال لامرأته: هل عندك من طعام؟ قالت: لا والله، إلا طعام صبياننا، إلا طعام صبياننا. قال الرجل الفاضل رضي الله عنه: فنوميهم وعلليهم بالطعام، يعني صبريهم بأنه سيأتي طعام، وأتي بالطعام حتى نطعم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجيء بالطعام ووضع، ثم أمر الرجل المرأة وهما بالليل: إذا وضعت الطعام فقومي إلى السراج فأطفئيه، وأوهم الضيف أننا نأكل حتى يشبع الضيف. أكل الضيف وظن أنهما يأكلان، ثم أصبحا. وذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك له النبي صلوات الله وسلامه عليه وقد حدثه جبريل بأمره، وأنزل الله عز وجل في ذلك: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، ولو كان بهم جوع، ولو كانت بهم حاجة، يؤثرون على أنفسهم. والكثير من أفعال الصحابة تدل على ذلك. هذه النفقة نفقة عامة، صدقة عامة، ولكن يخصصها في الوجوب ما يأتي بعدها، الزكاة. فكأنه حث الناس على الإنفاق: لا تتقيد بالزكاة فقط، كن كريما، فإن الكرم خليقة في النفس وسجية فيها. فالإنسان الكريم ينفق سواء كان من زكاة أو من أصل ماله، ينفق في السراء وفي الضراء بما استطاع إلى ذلك سبيلا. كان أبو اليسر رضي الله تبارك وتعالى عنه يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع عن الصدقة، فيأخذ معه ما يجده في بيته من صدقة، ولو درهما واحدا ولو بصلة يعطيها لفقير في الطريق، ولو بصلة. كانوا يريدون أن يربوا أنفسهم على السخاء فينفقون ولو تمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحثهم أن يقوا النار، أن يقوا وجوههم النار ولو بشق تمرة. آت المال على حبه ذوي القربى، تنفق على قريبك أولى من أن تنفق على الغريب. القريب الفقير المحتاج أولى من الغريب المحتاج، وفي كل خير، ولكن النفقة على القريب فيها أجران، صدقة وصلة. آت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. اليتيم هو الصبي الصغير، والمقصود في الآية أن يكون فقيرا، وقد يكون اليتيم غنيا فليس داخلا في هذه الآية، قد يرث من أبيه مالا فيكون غنيا، إنما المقصود أن يعطي اليتيم الفقير. اليتيم الذي مات أبوه، هذا اليتيم فلا يجد عائلا يعوله. أيضا أن يكون صغيرا، فقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يتم بعد احتلام، إذا احتلم الغلام فانتفت عنه صفة اليتم فليس يتيما. وكم من إنسان يتكلم عن آخر وهو شاب ويقول هذا يتيم، لا ليس يتيما، ولكن اليتيم الصبي الصغير دون الحلم، هذا اليتيم إذا مات أبوه، ويدخل في الآية إذا مات أبوه وكان فقيرا. فيعطي اليتامى والمساكين، والفقراء أولى، يعطي اليتامى والمساكين. كذلك ابن السبيل، الإنسان الذي نزل في بلد غير بلده أو قرية غير قريته، وتباعد عن أهله وماله، ثم ضاعت نفقته أو نفد ماله واحتال وليس معه ما يأتي بطعام أو شراب، فهذا حتى ولو كان غنيا في بلده فيجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك، ولك أن تتصدق عليه بأي صدقة تعينه حتى يرجع إلى بلده، ولك أجر عظيم عند الله سبحانه تبارك وتعالى. والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، السائل يسأل وهو محتاج فتعطيه، ولا تبخل ولا تمن على أحد، فإن المال مال الله سبحانه تبارك وتعالى. إن أعطيت من مالك أنت فلا تمن، وليكن لك أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه سبحانه: ولا تمنن تستكثر. ولا تمنن تستكثر، تعرف ما معناه؟ لا تمنن لا تعطي عطاء من يستكثر ما أعطى، ولا تعطي عطاء من يطلب من الناس هدايا به، معنيان صحيحان للآية. لا تعطي الإنسان وأنت تنتظر منه أن يعطيك، قد جعل الله عز وجل في هذه الآية مكرمة من مكارم الأخلاق لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يهدي للناس ولا يستكثر ما أعطى، ولا ينتظر الرد من الناس، قد رباه ربه سبحانه على مكارم الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه. فأعطي من مالك ولا تستكثر ما أعطيت، فإن الله عطاؤه واسع وأوسع مما أعطيت، والله يبقى ما عنده وما عندك أنت ينفد. فأعطي ولا تستكثر، ولا تمن تستكثر، فإن كنت تعطي من مالك فلا تستكثر، وإن كنت وكيلا عن غيرك فلا تبخل بمال الغير. وأي داء أدوى من داء البخل؟ أن يبخل الإنسان بمال نفسه، هذا بخيل. وأبخل منه من يبخل بمال غيره، أبخل منه من يوكل فيعطى مالا خذ وزع هذا على الفقراء، وقد ضمن لك ربك سبحانه نصف أدر هذا المال مع أنه ليس مالك ولكنه مال غيرك. فإذا بك تبخل على الإنسان فتمنعه من المال، تنظر إليه بعين الطمع والجشع، إن هذا هو مثلي لما أعطيه، ليس أفقر مني فلا أعطيه، أعطي مال الله سبحانه موفرا هذا المال على صاحبه، تعطيه وأنت فرح بذلك، فالله عز وجل يعطيك نصف الأجر في هذا المال وأنت شريك لصاحب المال في هذا العطاء. هذا المال على حبه هؤلاء، ثم قال سبحانه وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة، فريضتان إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، تصلي وتحسن صلاتك، تسمع النداء فتهرع إليها، تصلي الفريضة وتصلي النافلة، وتطلب من ربك سبحانه فتدعوه أن يتقبل منك ذلك، وتؤتي زكاة مالك. وكم من مسلم لا يعرف شيئا عن زكاة ماله، كم من مسلم يعرف كيف يحصي أرباح تجارته، ولا يعرف بل لا يريد أن يعرف كيف ينفق زكاة ماله وكيف يحصي ماله. أيها المسلمون، أحصوا أموالكم، فإذا بلغت النصاب حوالي 800 جنيه أو 900 جنيه وحال عليها الحول، بلغت هذا المال هذا القدر هذا النصاب من الفضة ومر عليها عام، فأعطي زكاة مالك قدرا يسيرا على 1025، تعطي على كل 1025 ويبقى لك 975، هذا فيض من فيض الله وكرمه سبحانه تبارك وتعالى. ثم توفي بعهدك كما أمر الله الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين يمدحهم الله سبحانه في البأساء في الشدة في الفقر والضراء في المرض، كذلك حين البأس حين القتال يصبرون على أمر الله سبحانه، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى بعد ذلك في آية القصاص، الآية العادلة الكريمة التي تحافظ على حياة الإنسان، التي قال الله سبحانه تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص، لما ذكر الله عز وجل لنا الموفين بعهد الله سبحانه تبارك وتعالى، يوفون بعهد الله فلا يغدرون، وعهد الله ما أخذ على عباده في كتابه من مواثيق، عهود الله سبحانه، العهد هنا جنس، يعني كل عهود الله التي أخذها على العباد في عباداتهم في معاملاتهم في كل شيء من أمر حياتهم ومماتهم، أخذ عليهم عهود ومواثيق، فيوفي العباد بالعهود، وخاصة ما كان التزم الإنسان في نفسه به مع غيره، فعاهد على كذا فلا يكون منافق، فإن من آية المنافق إذا عاهد غدر. وهنا في آية القصاص: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر، والقصاص أن تقتص من إنسان أن تأخذ حقك منهم في الأعضاء أو في النفوس. كتب عليكم القصاص، وهذا في قتل العمد العدوان، فإن القتل قد يكون خطأ، وقد يكون خطأ شبه عمد، وقد يكون عمدا، والآية المقصود بها قتل العمد فقط. قتل الخطأ أن يسير إنسان بسيارة فإذا بها تفلت منه عن غير قصد فيصدم إنسانا فيقتله، هنا تجب الدية وتجب الكفارة صيام شهرين متتابعين كما سيأتي في سورة النساء. قد تكون معركة بين فريقين من الناس ولا يقصدون قتلا، إنما يقصدون ضربا فقط، فإذا بأحدهم يقع قتيلا عن غير قصد، هنا قصدوا الضرب ولم يقصدوا القتل، فهذا خطأ شبه عمد، لأنه تعمد الضرب ولكنه لم يتعمد القتل. والأداة التي في يده شرط ألا تكون قاتلة، فإن كانت قاتلة فالقتل عمد. النوع الذي يقصده هنا ربنا في القصاص قتل العمد العدوان، أن يقتل إنسان إنسانا عمدا متعديا، يقتل معصوم الدم من المسلمين أو معصوم الدم من غيرهم، ولكل حكمه، فالآية في المسلمين القصاص في القتلى. الحر بالحر، إذا قتل الحر حرا قتل به، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فالمرأة تقتل المرأة تقتل بها، والمرأة تقتل الرجل أولى فتقتل به إذا كان عمدا وعدوان، والرجل يقتل الرجل يقتل به، والرجل يقتل المرأة يقتل بها. كذلك العبد مع الحر، إذا قتل العبد حرا قتل العبد به. إنسان تغير من إنسان آخر فأراد قتله، أراد قتل آخر، فإذا به يسمع الآية ويعلم أنه لو قتله قتل به يخاف، فهذه حياة لنفسه ولغيره. كذلك الإنسان القاتل يقتل إنسانا فيقتل به، فينظر الناس فلان قتل قصاصا فيخافون أن يقعوا في مثله فيصيبهم ما وقع به، فأحياهم الله عز وجل بذلك، جعل في القصاص حياة. القصاص عدل، والعدل في الأرض عظيم جدا، يستوجب إنزال الرزق من السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد يقام في الأرض أو يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. إذا القاتل عمدا وعدوانا جزاؤه أن يقتل، ولكن جعل الله عز وجل مرتبة أخرى وهي العفو. العفو عظيم جدا جدا لمن أطاقه، له الأجر عند الله، يقيمهم الله يوم القيامة ويخيرهم ما شاء من الحور العين، فيزوج الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمطلوب من هذا أن يطالب بالدية، فيطلب الدية وهي 100 من الإبل أو قدرها من المال، ومطلوب من القاتل أن يدفع ذلك بإحسان ولا يماطل. فإذا فعل ذلك القاتل وعفي عنه، ثم جاء أهل القتيل فأخذوا الدية ثم قتلوا القاتل، هنا لهم عذاب أليم عند الله، لأنهم قد أخذوا الدية ثم ظلموا وغدروا بعد ذلك. عباد الله، وفي الآية مزيد من الكلام، ولكن في هذا ما يكفي. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على العمل بما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على العلم والعمل، اللهم أعنا على العلم والعمل، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.